أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم فكرة. في البداية كما تعودنا يعني أنه في تعقيبات أو تعليقات على الوضع السياسي، زي ما بنقول كل مرة أن الوضع السياسي مرتبط بالوضع الاقتصادي، وإحنا برنامجنا اقتصادي بالدرجة الأولى، ولكن زي ما بقول لكم دايما وخليكم حافظينها، لا يمكن أن ينمو الاقتصاد في ظل التوتر السياسي، ولا يمكن أن تستقر السياسة في ظل التوتر الاقتصادي. وبالتالي إذا كنا عايزين نحقق استقرار سياسي لأي دولة أو لأي محافظة من دولة أو لأي مدينة داخل محافظة أو لأي قرية داخل مدينة أو داخل مركز في مصر، فلابد وأن نضمن ثبات واستقرار المستوى الاقتصادي، لأنه ببساطة شديدة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكفر والفقر، للارتباط الشديد بين الكفر والفقر. فالكفر يؤدي إلى الفقر غضبا من الله. وممكن واحد يقول لك طب أوروبا وأمريكا وفي تقدم علمي وفي نمو اقتصادي وهم كفرة، هقوله لا، واضح تمام الوضوح أن هذه الدول الآن تعاني من أزمة اقتصادية شديدة جدا وفي طريقها إلى الانهيار، سواء بعد 10 سنين 5 سنين 20 سنة في عمر الأمم لا شيء. الدولار بينهار، اليورو بينهار، المناطق دي كلها متعرضة لأزمات رهيبة. إيطاليا بالكامل بتعلن خطة تقشف جديدة، اليونان شبه منهارة، ألمانيا بتعاني، وهكذا. وبالتالي مش ممكن يكون حكم الله عز وجل في فترة قصيرة، لا، ده على زمن طويل. والفقر أيضا يؤدي إلى الكفر. فيعني ناس كتيرة جدا طلعوا في الانتخابات يقولوا أنا انتخب واحد عشان يوفر لي رغيف العيش أو يوفر لي لقمة أكلها أنا وأبنائي. وبالتالي احنا محتاجين الحقيقة للثبات الاقتصادي حتى نؤدي أو نصل به إلى الثبات السياسي. آخر الأخبار والأحداث وتعليقي عليها من الناحية الاقتصادية هو الآتي: الدكتور الجنزوري النهاردة طلع في مؤتمر صحفي يتكلم ويهدد ويخوف البلد من الفقر ومن المشكلة الاقتصادية، وكأنها هي المشكلة الأولى والأخيرة. والحقيقة أنه لا بالكلام هتحل مشاكلنا الاقتصادية، ولا بالقوة والقهر، ولا بالمنظر الحقيقة اللي لا يرضي أحد، أن واحدة منتقبة في الآخر خالص تبقى عريانة وتضرب بهذه الصورة البشعة. الحقيقة كنا حتى بنتكلم أنا وأستاذ محمود حسان قبل ما أدخل مباشرة على الهواء، وكنا بنقول عن بعض الأحداث والأوضاع. فيا جماعة، السياسة لها قوانين ولها أصول، ولابد أن تحترم قوانين اللعبة حتى تنجح أو يتم النجاح في هذه اللعبة. ما ينفعش أنا رايح ألعب سكواش وأجيب كرة قدم كبيرة وعايز ألعب بيها سكواش، ما ينفعش في البينج بونج أو تنس طاولة أجيب مضرب التنس العادي الطويل ده وأقول أنا هلعب بتنس الطويل أو بالعافية، وبالتالي عمري ما هقدر ألعب تنس طاولة بمضرب التنس تنس الملعب، ولا عمري هقدر ألعب بمضرب البينج بونج الصغير تنس عادي في أرض الملعب، لا يمكن. ولا يمكن أروح ألعب كرة قدم باليد بتحس تفول. في أصول للعبة، صح؟ ما نقعدش بقى ندخل كل الدنيا في بعضها، فبقى انتخابك لحزب كذا وحزب النور مثلا بقى مسألة إيمان أو كفر، وما انتخابك للإخوان حرية والعدالة بقى مسألة إيمان أو كفر، انتخابك للكتلة بقى خروج عن كذا. أنا ممكن يكون رأيي صادم مختلف، أنا مسؤول عما أقول. إحنا بنلعب لعبة سياسة، محتاجين إيه يا جماعة؟ إحنا محتاجين بعض الأعضاء النضاف العقلاء المتدينين. ما قلناش لأ طبعا، ألف بيكونوا متدينين، بس مش لازم شكل معين من التدين وطريقة معينة من التدين وطريقة معينة من الأداء زي ما نكون رسمينهم بالقلم. لا، اللي بيفهم تشريع، اللي هيطلع يشرع، اللي عنده منطق وعقل يقدر يقنع. يعني ينفعش واحد ننجحه في مجلس الشعب في قائمة من القوائم عشان هو شيخ بس، تبقى مقاوماته ان هو شيخ، فلازم ينجح، ينجح بحكم الـ 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 القانون او قانون الـ قانون الـ الـ الإخوة، قانون التدين، فينجح بيه. نروح بقى مجلس الشعب غير مقنع، ليس لبق، ليس متحدث، عصبي، لا يستوعب الآخر، بيخبط. ما ينفعش، مش هو ده العضو اللي من 440 ولا 450 المفروض يكون موجود، ولا في الإخوان ولا في السلفيين ولا في أي حد. فنطلع حد فاهم واعي واقعي متحاور يفهم الآخر، لأنه في صراع، في قوة وقوة 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 وقوة. هذه القوة المتنحرة بتطلع لي قانون. عارف يعني قانون؟ بتشرع، ممكن تشرع في الزواج يا جماعة. عضو مجلس الشعب ممكن بعد ما الدولة تستقر يشرع في الجواز، يخلي شكل الأسيمة الجواز يمضي عليها 10 بدل 2. هو كده قانون موافقة، خلاص يمضي عليها 10. ممكن ما يمضيش عليها حد، يقول لك اتجوز عرفي اللي هي مدني، يعني الزوج والزوجة يروحوا في السجل التجاري، الشهر العقاري اسف، اللي هو بنعمل فيه السجل التجاري وبطاقة ضريبية وهكذا. وبالتالي مش عايز اطول في السياسة، عايز بس اقول لحضراتكم ان الاوضاع تحتاج مننا الى 3 حاجات، وخدوها عني امام الله اسأل عنها وانت بتنتخب، وانت حتى وانت بتتحرك. طب سؤال، اروح التحرير اقف مع الناس اللي هناك النهاردة بكرة الجمعة، جمعة الشرف، ولا ما روحش؟ محتاجة 3 حاجات. انتخب ده ولا لا؟ محتاجة 3 حاجات. 3 حاجات يا جماعة. اولا مراجعة ايمانية لما تمتلك من مبادئ وقية وايمان. انت عايز ايه بالضبط ببلدك ومصر، والاولوية الاولى للوطنية وحب الوطن عشان نبقى دولة كويسة. دي نمرة 1. نمرة 2، يبقى اول حاجة ايه؟ مراجعة ايمانية لما تعتقد. 2، صدق تام مع نفسك ومع المجتمع. انت فعلا وطني ولا بتزايد؟ انت فعلا ثوري ولا عايز تطلع في التلفزيونات وكل شوية يجيبوك؟ انت فعلا ممكن تتعرض للرصاصة وتتقتل ولا لا؟ يبقى صدق تام مع نفسك ومع الواقع اللي بتؤمن بيه. الحاجة الثالثة والمهمة جدا، عقل متفتح ناضج قارئ محلل للواقع. ما نقعدش ننقل لا حتى عن المشايخ الكبار، على راسي من فوق، على راسي. لازم انت تحلل. اللي مترشح عندك حزب نور وحش، واللي مترشح عندك حزب حرية وعدالة وحش، واللي مترشح عندك مستقل حلو، تقوم تدي وخلاص؟ لا، تختار الافيد والانفع والاصلح. راجل بيصلي، راجل محترم، راجل متعلم، ما تدلوش ليه؟ انا شخصيا ممكن حد يقول كتير جدا انت انتمائك اخوان او كذا، انا بقول اهو في دايرة الدكتور عمرو الشبكي مثلا مع الدكتور عمرو دراج، ده اخوان وده كتلة. انا لو انا موجود في الدايرة دي هدي الدكتور عمرو الشبكي، هي الانتخاب خلص وخلاص كله انتهى. انما انا بقول الدكتور عمرو راجل سياسي محنك فاهم، استاذ فاهم، اقدر اعتمد عليه جدا، وهو في مجلس الشعب. عموما هم دول ال3 حاجات اللي انا بنصح حضراتكم بيها، عشان تروح التحرير ولا لا، عشان تعيد الجنزوري ولا لا، عشان تعيد بقاء المجلس العسكري ولا رحيل المجلس العسكري ولا لا. مراجعة ايمانية، صدق تام، عقل ناضج واعي مفكر بيحلل وبيفهم ومتجرد ما بسمعش كلام حد، عشان كل واحد يسأل عما قال لوحده. للأسف يعني انا عايز برضو اقول لحضراتكم حاجة عشان الوقت ما ياخدناش، ان الحلقة دي هتكون الحلقة الاخيرة في برنامج فكرة الاسبوعي. انا الحقيقة باجيلكم بصعوبة جدا ووقت ضيق جدا جدا جدا، وانا بشكر الحقيقة برضو الاستاذ محمود حسان شكر خاص جدا على اندماج قناة الشباب مع قناة الرحمة في كل حلقة، وهنبقى البرنامج بتاعنا مرة كل شهر. وياريت يعني حضراتكم على الفيسبوك تخشوا على الصفحة الرئيسية سعيد توفيق وتكتبوا وتوصلوا لبعض بالطريقة الجميلة بتاعتكم، بحيث يبقى كلنا عارفين معادنا الخميس الأول من كل شهر في نفس الموعد. الخميس الأول من كل شهر في نفس الموعد، وإن شاء الله قناة الرحمة تعمل برومو لهذا الشأن. أنا آسف جدا يا جماعة أن أنا بقول ده، لأن هي دي قدراتي، ورحم الله امرئ عارف قدر نفسي، ما عنديش وقت، ما عنديش طاقة، وهحاول أرد إن شاء الله على قدر استطاعتي في المكتب على الفيسبوك. وياريت نتواصل عن طريق الفيسبوك بشكل أوسع وأشد، وبإذن الله بنعمله فريق كده، الله المستعان. نبدأ بقى حلقتنا، لو في اتصالات ناخدها، ونبدأ بالإيميلات ولا اتصالات زي ما أستاذنا أخونا المخرج شايف يعني. طيب أبدأ لكم الأول بحاجة مهمة جدا. إيميل معايا، بسم الله، معي مبلغ 50,000 جنيه، ولدي محل في بيتي حوالي 75 متر، لكنه في منطقة ليست بها كثافة سكانية لكنها قريبة جدا من وسط البلد. أرجو النصيحة. دايما بنقول المشروع مش معانا واحد معاه فلوس يبقى مشروع ناجح، ولا معنا واحد عنده خبرة يبقى المشروع ناجح، ولا معنا واحد ربنا رزقه بمحل في العتبة يبقى المشروع ناجح. التلاتة دول لازم يجتمعوا، لابد من رأس المال، ولا بد من الخبرة، ولا بد من الفكرة الجيدة والمكان الجيد الذي يناسب المشروع. تاني يا جماعة، اللي عايز يشتغل بفلوس في السوق لازم عنده ثلاث حاجات، وكل حلقة بقولها. لازم يكون عندي رأس مال، لا يجوز أن أعمل بدون مال، ولن أنجح بدون مال، ولا يمكن أشتغل بدون رأس مال. طب واحد يقول لي والله ده فلان بدأ كريدت أو بدأ يعني آجل، خد من واحد بضاعة ب10,000 جنيه وكانش معاه ولا مليم، وراح باعها ورجع ال10,000 وكسب 2000، جابهم بضاعة باعها بثلاثة، اشترى بالثلاثة، باعها بأربعة، اشترى بالأربعة. حالة استثنائية يا جماعة. دي ايه؟ حالة استثنائية لا يقاس عليها، لا يقاس عليها. زي التيمم، مفيش مية بتيمم بالتراب، فما بقاش دايما الوضوء بالتراب. وبالتالي القاعدة لابد أن أبدأ مشروع برأس مال. اتنين، لابد أن أبدأ أي مشروع بالخبرة. زي ما قلتها لكم كتير جدا، ممكن صيدلي أقول له افتح ميكانيكي، وميكانيكي أقول له افتح صيدلية. خليكم فاكرين المثل ده، واحد بيكلمني من غير ما أعرف إنه صيدلي ومعايا و50,000 جنيه وعايز أعمل وأسوي، أقول له والله افتح ورشة ميكانيكي بتكسب كتير، فشغلت الصيدلي ميكانيكي. واحد ميكانيكي يقول لي معايا 100,000 جنيه، أقول له إيه؟ روح افتح صيدلية، الصيدلية بتكسب كتير، شغلت الميكانيكي صيدلي. ده ما ينفعش، لازم الخبرة والمال، ولازم أعرف في الفتوى أو الاستشارة الاقتصادية المبعوثة على الفيسبوك، دي كلها على الفيسبوك. فياريت تبقى دقيق معايا، وياريت المخرج كنا عاملين ستايل كده أو نموذج عندك فيه الخمس حاجات المطلوبة لإقامة مشروع. لازم تبعت لنا رأس المال كام، والموقع اللي هيتم المشروع فيه كام، فين آسف، وانت ساكن فين، وخبرتك ايه، وقدراتك ومؤهلاتك العلمية ايه. فبالتالي الأخت الفاضلة اللي هي بتسأل معها 50,000 جنيه وعندها محل في بيتها 75 متر في منطقة مش فيها كثافة سكانية، أنصحك ما تفتحيش محل في بيتك، أجري المحل واحتفظي بال50,000، أو خدي ال50,000 وروحي في منطقة كثافة سكانية عالية، شارع زي النمل، وافتحي محل. أما كده إنك تخلي المحل بتاعك يعني زي اللي يقول لك إيه، أنا عندي أكل مش جعان، كل عشان الأكل موجود، ينفع؟ ما ينفعش الأكل تحط قدام أكل، طب أنا شبعان وواكل كويس، ما ينفعش أوجع بطني ليه؟ أزود حاجة غير طبيعية ليه؟ فأنا عندي محل في شارع مش شغال، أفتحه وخلاص، ملابس جاهزة. طب هو مين اللي هيشتغل؟ عايز دعاية ضعف الدعاية المطلوبة، وعايز مجهود خرافي عشان أقدر أجيب حد يمر عندي في الشارع اللي ما فيهوش ناس أصلا. وبالتالي الرد على الأخت الفاضل، 50,000 جنيه تشيليهم أو تفتحي محل وتبعتي لي خبراتك وقدراتك مرة تانية. سعيد توفيق على الفيسبوك بلايك أو أعجبني، بتبقى صديق دايركت وبنبقى مع بعض متواصلين طول الوقت. ناخد إيميل تاني، ناخد اتصال، ناخد إيميل واتصال، ماشي زي ما احنا ماشيين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي، يا ريت وقت التلفزيون وكلمنا من التليفون.
ألو،
معاك، اتفضل، سامعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت. ألو،
معاك، اتفضل، أنا سامعك، اتفضل. هو الناس بتشتكي على فكرة من الاتصالات يا جماعة، يا ريت في الكنترول تاخدوا بالكم. يعني أنا عندي على الفيسبوك بعض الناس بتقول بنبقى قاعدين فترة طويلة، وعلى فكرة يا جماعة الناس في الكنترول مش قصدهم يخليك على التليفون أو مشغول ولا مفيهاش حاجة مالية ولا أي تفكير بتاعك اللي بيتكتب ده، هي تلقائية، الراجل خط قطع زميله على التليفون كده. يعني أبو أحمد بيقول أنا اسمي عصام إبراهيم أحمد، أعمل جيولوجي في قطاع المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد. لو أحد المستثمرين الراغبين في شراء أراضي زراعية بمناطق الدخلة والفرافرة يكلمني، سعر فدان رخيص جدا يتراوح من 10,000 إلى 25,000، وسايب الحقيقة رقم تليفون. فمن يرغب ممكن يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك وهنديله تليفون الأستاذ عصام. واحد تاني بيقول انا مش هاخد تليفون لما تشوفوا بقى القصه بتاع التليفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معك خالد من المغرب، معي 4000 يورو وعندي دبلوم جامعي وكمان خبره في المغرب يا جماعه ودول المغرب العربي، البكالوريوس اسمه دبلوم، وكمان خبره في اصلاح الحواسيب اللي هي الكمبيوترات يعني سواء الثابته او المتنقله اللابتوب، فحضرتك تنصحني باي شيء اعمل فيه، وهل ممكن اعمل سايبر واصلاح معي وكاله عقاريه او مشروع تاني، لانه السايبر اليوم اصبح مثل الذباب كتير قوي يعني. ختاما برنامجك جميل جدا وتحيه لكل شرفاء مصر. الحقيقه يا جماعه قلنا دايما لما يكون واحد بيكلمني من بلد اخر ما بكونش ملم المام جيد بظروف البلد الاخرى اقتصاديا، انما عموما بديك نصايح عامه، لا تعمل الا في مجال خبرتك، فبالتالي ما تشتغلش الا في مجال الكمبيوتر او الحواسيب زي ما انت قلت. اتنين، معاك 4000 يورو، ما اعرفش ال 4000 يورو في المغرب يمثلوا ثروه ولا يمثلوا رقم عادي. يعني يا جماعه لو انت مثلا في دوله زي تركيا هتلاقي الليره ليس لها اي قيمه، انت لو في الكويت هتلاقي الدينار ب 20 جنيه ليس له اي قيمه، بتركب تاكسي ب 2 دينار، ب 2 دينار يعني 8 يعني 40 جنيه حته صغيره كده، بتجيب الاكله وجبه مش عارف ايه ب 2 دينار فطار، وبالتالي الدوله مع العمله مع الموقع مع الخبره مع ده كله. يا ريت يا عصام تبعت لي يعني تبعت لي او يا اسمه مستخدم ثائر، اسمه ثائر او هو بيصف نفسه بالثوره يعني، يا ريت تبعت لي تفصيل اكتر، انما عموما نصيحتي ليك تعمل في مجال الكمبيوتر وما تصرفش فلوسك كلها مره واحده، ودايما بقول اللي معاه 100000 يعمل مشروع ب 50000 اخره ماكسيمم، انما اللي معاه 200000 معاه ال 100000 120، اللي معاه نص مليون يشتغل في 200 300، اللي معاه مليون يشتغل في 500 600 700. طب ليه بزود يا جماعه؟ كلما زاد المال اصبح الاحتياط اللي بيتشال كتير قوي. تاني، لما يكون كل اللي حيلك 50000 هقول لك اشتغل ب 20 وشيل 30، لما يكون معاك 5 مليون هقول لك اشتغل ب 4 مليون وشيل مليون. شايف الفرق؟ لانه كلما كان معايا مال وفير احطه في المشروع واركن. عارفين انا بركن ليه؟ انا بركن لظروف الحياه، انا بركن احتياطي استراتيجي للدنيا، مش بركن عشان الاستثمار. يعني مش بقسم استثماري جزء سيوله وجزء اركانه، لا، انا بخلي احتياطي للاكل للشرب للسكن للتعليم للمرض لا قدر الله للمستشفى وهكذا للولاده للحياه الطبيعيه بتاعتنا، ما بركنش استثمارا. فكلما زاد المبلغ زادت نسبه اشغال المخاطره فيه. الحاجات العلميه دي انا دايما ابسطها عشان بتضايق، زي ما نقول مثلا الربح عائد المخاطره، كلما زادت المخاطره كلما زاد الربح المتوقع. يعني رحت رميت 3 مليون جنيه في قصه متوقع اكسب منه مليون جنيه، انما لو رحت اشتغلت ب 30000 جنيه متوقع اكسب منه 2000 جنيه 3000 جنيه. فرق كبير ما بين الاثنين وبعضهم. كلما زادت المخاطره بالمال كلما زاد العائد المتوقع او الربح المتوقع. وبالتالي بركن كميه كبيره من فلوس لما يكون الفلوس نفسها قليله. معادلة عكسية، معاك بقولها لكم ببساطة اهو، معاك فلوس قليلة قليلة اركن كتير، فلوس قليلة اركن كتير، فلوس كتيرة اركن قليل. ناخد السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا اخي.
عليكم السلام.
اتفضل يا استاذ.
الله يبارك فيك. اللهم صل على رسول الله. حضرتك يعني بشتغل في تجاره الكاوتش والعربات النقل.
تمام.
وبشتغل بالاجل يعني بالقسط يعني.
تمام، بتبيع بالقسط.
اه.
تمام.
انا اشتغلت فتره طبعا قبل الثوره، كنت فاتح قبل الثوره بحوالي سنه.
تمام.
او 8 شهور.
تمام.
وكانت الامور مستقره الى حد ما.
تمام.
جات الامور بعد الثوره. ويعني طبعا حضرتك حاسس بظروف البلد والكلام ده زي ما
اكيد،
فبدات بعض الاقساط عندي تتاخر.
اقساط العملاء.
اه بفعل فاعل العبيل يعني مؤاخذة يعني ايه مفيش حكومة القضاء مش قد كده. طبعا كده الاول انت لك قسط بتبعت المخبر حتى ما يكون واحد متأخر ولا حاجة بحرك الامور شوية يعني.
صح.
جت بعد الثورة والامور يعني اختلفت والامور خربطت شوية يعني.
تمام.
في نفس الوقت طبعا انا علي التزامات.
تمام.
يعني انا بجيب من شركات ولازم ادفع ومعايا زباين محترمة لازم احافظ عليها.
الالتزامات دي للشركات ولا الالتزامات دي
للشركات بضاعة جديدة.
يعني التزامات شغل مش التزامات بيت.
لا البيت لا ده انا بتكلم عن التزامات شغل.
تمام.
فطبعا ومن ضمنه طبعا لما كان بيحصل مثلا تأخير من العملاء اثر لما مثلا اشتري عربيه وابيعها واوجد نقديه عشان اشتري بضاعه ثانيه وهكذا.
كويس.
فانا دلوقتي في مأزق محتاج يعني ايه
شريك او
ممرض تمشي شويه من حوالي شهر كده محتاج حوالي 100,000 او 50,000 او 150,000 استثمار بنظام المرابحه واحنا الحمد لله ربنا برضينا يعني في الشغل وكل حاجه وممكن عايز يستثمر سنه ماشي يستثمر 6 شهور ماشي يستثمر سنه ونص ماشي ونكتب عقد ونكتب كل التفاصيل فيها.
طب انت ليه قلت 100 او 150؟
ما هم دول انا مخنوق فيهم شويه يعني دول هيفكوني لان انا من بعد يعني حوالي شهرين او ثلاثه.
بالراحه معايا الله يخليك عشان نعلم الناس.
اتفضل.
المبلغ اللي انا بحتاجه لتمويل المشروع انت حددته بناء عن ايه؟ عن ديونك؟
لا انا مشروعي انا مؤاخذة حضرتك كبير وشغال.
ما انا عارف انا بقول انت
دي هيعدي لي من ازمه.
يعني دي الديون اللي عليك؟
مش ديون مش بمعنى ديون بمعنى يعني في امور لازم تدفع النهارده وانا عايز اكون محترم مع الشركات ومع الناس اللي بتعمل معاها علشان برضه كل ما برفع السماعه واقول انا عايز
لما هديك ال 150,000 جنيه النهارده هتعمل بيهم ايه؟
في بعض الديون وهنزل بضاعه جديده على
ما حوالي كام ديون كام ديون انا بسالك عشان الناس تتعلم.
الديون حوالي 30 40
والباقي
النهارده يعني
والباقي تشتري بيه بضاعه
والباقي هنزل بضاعه بس انا بقول على اساس اللي استثمر معايا انا عايزه يستفيد.
طب بس بالراحه معايا. طب ما هو من 30,000 ديون وهتشتري بضاعه ب 120 ما انت كده كده بتشتري بضاعه كريدت اجل. ولا دلوقتي هم مش بيدوك اجل عشان عليك 30,000؟
لا اصلا البضاعه بتيجي من مصدر والديون لمصدر.
ايوه. طب البضاعه بتيجي من مصدر مستمره ما فيهاش مشاكل؟
مستمره فيش فيها مشاكل.
طب يبقى انت ليه محتاج فلوس تشتري بيها بضاعه كاش؟
ما انا علي فلوس للمصدر كنت بجيب منه النقديه.
اللي هي 30 40,000 يبقى ليه تاخد 100 و150؟ ما تاخد 50
بس انا بقول على اساس ده اللي هتدينا.
طيب.
اللي هتدينا 30 40,000.
طيب ليك اي استفسار تاني؟
لا شكرا لك.
حاضر جزاك الله خير. شكرا. فهمتوا يا جماعه انا كنت بكلمه ازاي؟ انا مش قصدي ازنقه انا قصدي افهمه وبالتالي الوضع يبان قدام حضراتكم ليكم انتوا كمان. هو راجل شغال ومحترم وزي الفل وبيقول انه عليه شويه ديون وبيقول انه عليه عايز فلوس يشتري بيها بضاعه. انا بقول ايه؟ بقول لا يمكن ابدا اجيب شريك لقضاء الديون ما ينفعش. انما اقدر اجيب شريك اجيب بضاعه جديده. ومتى سؤال مهم جدا 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 جدا. متى تطلب شريكا او مستثمرا او ممولا لمشروعك الخاص؟ متى؟ امتى؟ 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 لما يكون عندك علامات اقولها لكم دلوقتي. نمره واحد، عندي عملاء عايزين بضاعه والبضاعة غير موجودة. فلو اشتريت البضاعة هسلم العملاء هكسب. فاللي هكسبه هرجع جزء للراجل اللي اداني فلوس. لما يكون عندي مساحة معجزة معايا في الانتاج محتاج اخد المساحة اللي جنبي عشان اوسع يقوم عملاء كتير يجوا مرتبطين بالمكان. عارفين زي ايه؟ زي محل عصير قصب. محل عصير قصب الناس بتيجي عليه كتير قوي. مش عايز اقول اسماء يعني عشان ما تبقاش دعايه. في المهندسين حد كده بتبقى الدنيا كلها واقفه عشان خاطر محل عصير قصب ده او عصير المانجا او وات ايفر يعني. اما يكون المكان ضيق على العملاء اللي جايين ياكلوا او يشربوا فمحتاج مكان اوسع بس وعندي الاكل وعندي اللحم وعندي محل كشري محل عصير قصب عندي القصب عندي مخزن عصب وعندي العصاره وعندي المكان اللي بيقف فيه عليه الناس او كرسيين، لو خدت المحل اللي جنبي فاضي معروض للبيع، فلو جه شريك خدنا المحل كبرنا، العملاء جت بقت فيه ارباح. حاجه ثالثه، محتاج ادوات انتاجيه، معدات انتاجيه، محتاج اجيب مقص كهرباء يساعد في الورشه، محتاج اجيب عده، مثلا دكتور الاسنان محتاج يجيب اجهزه تعمل ليزر على اللثه، محتاج يجيب كاميرات تدي اشاعات، معرفش اسمها ايه طبعا، مش اكيد انا الخبره يا جماعه، اي انسان خبير في مجال ما بيبقاش خبير في كل جزئيه، يعني ما بقاش ميكانيكي سيارات بقى ويبقى صيدلي ويبقى طبيب، لا بتكلم كلام عام. الراجل ده محتاج ادوات، وهو دكتور اسنان شاطر وعنده فريق عمل كويس، فمحتاج ناس تجيله كتير، عنده ضغط، محتاج ادوات واجهزه، خلاص يبقى محتاج ممول. اما يا اخوانا اللي عليه ديون وعايز ممول عشان يسدد الديون، دي كارثه، هيسدد الديون بديون. ودايما اقولها، كنت بقولها 4 سنين في قناه الناس في بورصه الايمان، وقعدت اقولها السنه معاكم في قناه الرحمه، وبقولها في قناه الشباب كل يوم في كل وقت، بقول الديون لا تسدد بديون، الديون لا تسدد بديون، حضرتك مديون، اوعى تدين عشان تسدد الدين، ما هي هي، واجه الدين الاول، امسك الدين الاول وخش فيه حرب، اما يرجئك الى زمن ما، واما يقسط لك الدين، واما يتنازل عن الدين ويسامحك، واما يرجئك الى سنه او سنتين، واما يشتغل معاك ببضاعه جديده وتسدد جزء من القديم، وهكذا. واجه المشكله. قفلت فنظره الى ميسره، ربنا قال كده، تروح تقول له الكلام ده. ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله. ازي حضرتك؟
اما ازيك يا رب. كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم،
كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
انا دلوقتي تمام.
اتفضل.
وزني 200 كيلو.
200 كيلو.
تمام.
تمام.
عندي مرض السكر وعندي تصويب على الكبد وعندي القلب.
شفاك الله وعافيك.
عايز عملت طريقه اللي هي الريجيم ما جابش فايده.
نعم.
عملت جريت ما فيش فايده، بنهج كتير عشان عندي حساسيه برضه. وجبت حزام ثانيه اللي هو بتاع التخسيس ما فيش فايده. جبت الشاي اللي هو تخسيس ما فيش فايده، اعمل ايه؟
انت اسمك ايه؟
عادل.
عندك كام سنه؟
عندي 18 سنه.
كام؟
18 سنه.
وبتروح الدراسة ولا بقى قاعد؟
لا، بعد ما والدي توفى سبتها.
طب انت ساكن فين؟
في القاهرة في المقطع.
فين بالظبط؟
ساكن في المقطع بس انا بلدي المنصورة.
انت ساكن فين دلوقتي؟
حاليا في حتة اسمها المقطع.
ايوه ما انا عارف، في المقطم يعني. طيب ماشي. بعد اذنك خد التليفون من الكنترول.
طيب ماشي.
ماشي؟ الكنترول يا ريت تدوله تليفوني الشخصي. ماشي؟ لو هو معاك على الخط وانت مش عارف خده من الاستاذ حسن حسين، ضروري الله يكرمك. هو في دكتور اعرفه كويس عمل قبل كده تدبيس معده، لو انت معايا على الخط يا عادل او لو قفلت وسمعني حاول ان شاء الله اوصلك بيه، ونحاول على قد ما نقدر نساعدك يعني. خلاص ماشي. احمد كامل ولا كمال بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أريد دراسة جدوى لمعرفة حجم الطلب، يعني إيه حجم الطلب؟ كيف أقوم بذلك؟ وهل هناك كول سنتر؟ أريد أعمل مشروع مصدر رسمي يمكن الاعتماد على أرقامه في هذا المجال، جزاك الله خيرا. كلام مش فاهمه خالص. أحمد كامل، أحمد كامل يا ريت تبعت لي على الفيسبوك بتوضيح. قلت لكم يا إخوانا اللي عايز استشارة في مشروع لازم يديني الأدوات اللي أنا أشوف بيها، رأس المال، خبرة، مستوى المؤهل التعليمي، المكان اللي هيتعمل فيه المشروع، المكان اللي انت عايش فيه. تاني، رأس المال، خبرة، مقاومتك الشخصية، شغلتك وبتفهم في ايه وبتشتغل فيه قبل كده، فلوسك كام، عايش فين، هتعمل المشروع ده فين، بتفهم في ايه، ايه المقاومات اللي حواليك في المنطقة دي عشان اقدر افتيك. قلت لكم كتير جدا احيانا اقوم اروح افتح محل كشري يقفل، لانه راح في منطقه راقيه ما بتاكلش كشري. هتقولي في منطقه في مصر ما بتاكلش كشري؟ اه في منطقه في مصر ما بتاكلش كشري، في مناطق في مصر تمشي فيها كده ساعتين مش هتلاقي ولا محل كشري. خلاص، في مطاعم يا جماعه الوجبه ب 2000 جنيه. احنا طبعا مش مع ده، بس انا بقول الواقع. ما جيش بقى افتح محل شعبي في مصر الجديده، وما جيش في بولاية دكرور ولا في شارع ناهيه اللي مليان بشر وسكان وايجارات وناس تعبانه، وهم فاتح محل في مينيمم تشارج. يعني اما تخش مجرد تقعد على الكرسي تدفع 50 جنيه قبل ما تاكل، كلت ما كلتش 50 جنيه مثلا، واعمله مثلا فيه نافوره في النص وروقان وحتتين مش عارف ايه، سكالوب ايه مع مش عارف ايه، واصناف ايطاليه واصناف، هيفشل. وبالتالي مطلوب البيانات دي عشان اقدر ارد عليك. ناخد اتصال الاول ولا ايميل؟ طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشروع تعليب، هو اكبر مشكله ان انتوا ما بتبعتوش تفاصيل المشروعات بتاعتكم. مشروع تعليب مواد غذائيه بمطروح، المبلغ المتوافر 50,000 جنيه، هل يكفي هذا المبلغ لاقامه المشروع، علما بانه لا توجد سياره متوفره للتوزيع؟ الرجاء توضيح هل المبلغ يكفي، وهل هناك وسائل اخرى يتم من خلالها توفير المنتجات بالقسط، وما هو مقترح المواد الغذائيه للبدء في المشروع؟ كلام جميل جدا. اولا الاجابه على اول سؤال، ال50,000 جنيه تكفي لاقامه مشروع تعليب او تغليف المواد الغذائيه، لاني بشتري طن سكر، طن رز، طن مكرونه، طن لوبيا، طن وهكذا، وبجيب مكنه بلاستيك اللي بتعمل الاكياس اللي حجم كيلو او اتنين او تلاته، وبجيب مكنه الطباعه اللي هي سلك سكرين على الكيس من بره، وبجيب عمال، وبجيب مكان نظيف وترابيزات نظيفه وادوات نظيفه للتعبئه، وببدا اعبي الرز كيلو 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 في الكيس، والكيس بيعدي كده على مرحله تستلمه بنت تقوم لازقاه على مكنه اللزق بتاعه السلوفان، يعدي على اللي بعدها يقوم نازل المكنه طبعه الكتابه او العنوان او اسم التجاري على الكيس، يقوم بعد كده محطوط في كرتونه. حاجة سهلة جدا على فكرة، مخزن وأدوات بدائية جدا وتعبئة ووزن وتغليف، وبعد كده أروح نازل بيه على سوبر ماركتات كبيرة، هايبرات كبيرة، فبالتالي ال50,000 تكفي. الحاجة التانية، مفيش سيارة للتوزيع، سهلة أجيب مندوبين وأعمل له 10% من الربح على توزيع هذه المنتجات. وهل توفير منتجات بالقسط، وما هو مقترح المواد الغذائية اللي بدأ في المشروع؟ انا بقترح عليك الرز، وبقترح عليك البلح قبل رمضان في كل سنه يعني مره، وبقترح عليك اللوبيا البيضه او الفاصوليا برضو، الحاجات اللي هي بتبقى دايما موجوده في الهايبرات الكبيره مغلفه دي، ما فيهاش تريد نيم ولا حاجه، يعني ما فيهاش ماركه معتمده قوي، فانت لو عملت حاجه نظيفه بكيس نظيف وجبت مواد خام اللي هي المواد نفسها جيده، وجبت مكان نظيف قوي تعبق فيه، ولبست الولاد جوانتات، وبقيت تعمل حاجه شيك وكويسه، بمنتهى السهوله تقدر باذن الله تنجح. اسراء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برجاء التكرم بعمل دراسه جدوى لمصنع سرنجات بلاستيكيه في مدينه 6 اكتوبر وشكرا. الحقيقه يعني انا برضو قلت لكم قبل كده، اللي بيطلب دراسه جدوى متخصصه بتاخد شهرين ثلاثه، وانا غير متفرغ لهذا العمل. أنا يا جماعة برضه عشان بعتذر عن مواصلة البرنامج أسبوعيا، بقول لكم أنا إنسان بأدي على قدر ما أستطيع من العلم ليكم وموجود، واللي بقدر أرد عليه برد عليه، وتليفوني قلته كتير قوي على الهوا وبقوله تاني 012-8100، هو مغلق بيستقبل رسائل فقط من حضراتكم، وبنفتح بعد فترة كل يومين ثلاثة الرسائل ونشوفها وبرد على قدر المستطاع، فمش هقدر أتواصل معاكم كل خميس، هتواصل معاكم كل شهر مرة واحدة، نكون مجمعين فيه بقى مشروعات وحاجات، والله المستعان. طيب حاضر، ناخد اتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أول شيء نشكرك على البرنامج الرائع وإن شاء الله في ميزان حسناتك.
الله يكرمك.
أنا عندي بس مجرد أسئلة. زي ما استفدنا منك في موضوع التسويق، طالبة منك أنك تشرح لنا مثلا كيف الشاب مبدئيا يكون شركة صغيرة،
برأس
مطلوب منه
برأس مال ولا بدون رأس مال؟
لو افتراض انك موجود رأس مال.
لو ما فيش رأس مال ممكن اقولك ازاي، ولو برأس مال دي غير دي. انت عايزة ايه؟
لو بدون رأس مال.
طيب يعني شاب ما معاش ولا مليم وعايز يعمل شركة. ماشي، سؤال حلو قوي.
ايوه
ماشي.
سؤال تاني، لو مثلا شباب يعني عرب مقيمين في دولة عربية، أنا مثلا سودانية مقيمة في ليبيا، لو مثلا عندي فكرة أني أجلب بضائع من السودان وأجيبها وأسوقها في ليبيا مثلا، كيف تكون يعني؟
طيب.
يعني أعمال مشتركة بين يعني أصحاب يكونوا في عدة دول مختلفة.
دولتين أو عدة دول. ماشي. إيه كمان؟
السؤال الأخير، يعني مشروعات الآن التي بتقوم بها الغرفة التجارية الإسلامية، الغرفة هذه يعني ممكن كيف أنت تشرح لنا عليها؟
حاضر.
تمول الشباب في الوطن العربي مشاريعهم في الوطن العربي.
اسمك إيه؟ اسمك إيه؟
اسمي فاطمة.
ماشي يا فاطمة. من السودان؟
أي مقيمة في ليبيا.
وعايشة في ليبيا؟
أيوة.
طب أخبار ليبيا إيه دلوقتي؟ أحسن؟
إن شاء الله إن شاء الله بعد قيام الثورة المباركة إن شاء الله إن شاء الله للأحسن، لكن إحنا متفائلين خير.
أنت فين في ليبيا بالضبط؟
في جبل نفوسة.
طيب ربنا يوفقك.
إن شاء الله. جميل.
هرد عليكي بقى، تابعيني.
بارك الله فيك يا دكتور.
تابعيني في التلفزيون بقى. الحقيقة أسئلتها عايز ثلاث حلقات. يعني دايما انا دايما في اي دوله الاقي السودانيين الحقيقه ناس يعني فيهم مزايا جميله جدا، قريبين قوي من المصريين. دايما السودانيين تلاقيهم قريبين من المصريين، ودايما السوداني يروح على المصري او لو واحد ليه في الدول العربيه. عموما يا فاطمه، اول حاجه ازاي شاب، اوعدكم بحلقه كامله عن كيف يقوم شاب ما معاش ولا مليم بإنشاء مشروع، وخلوه علامة استفهام. ويا ريت يا عم حسن يا حسان تعمل برومو بقى للحلقة دي، هتبقى بعد شهر من النهاردة، الخميس الأول. لا مش شهر، الخميس الأول، يعني الخميس يمكن اللي جاي أو اللي بعديه، اللي جاي النهاردة 23، يبقى اللي جاي تقريبا إن شاء الله، يعني الخميس الأول من كل شهر تبقى أول حلقة إزاي تعمل مشروع وإنت معكش فلوس. هقول خطوات الخميس بعد القادم، الله يفتح عليك. الخميس بعد القادم، المصور بيقول لي الخميس القادم والمخرج بيقول لي بعد القادم، خلاص احسبوها انتم. الخميس الاول من كل شهر يبقى في حلقه باذن الله. الحلقه الجايه هتبقى ازاي اي واحد كده يعمل مشروع. انا قلت لازم راس المال ولازم كذا، بس ممكن احلم واخطط وارتب واوصل باذن الله. هتكون الحلقه الجايه، وهرد برضو على بعض الاسئله في اخر ثلث ساعه. خلاص. السؤال الثاني، الاستيراد والتصدير بين الدول، ده يا فاطمه له بروتوكول كامل. يعني ليبيا اما ادخل غير اخرج، مصر ادخل غير اخرج، الجزائر والمغرب علاقات، في بروتوكول دولي بيربط كل دوله بدوله. يعني انا لما استورد من الكويت وادخل مصر بدفع جمارك كام؟ نسبه معينه. طب لما استورد من امريكا حاجه تانية خالص. طب لما استورد من قطر حاجه ثالثه خالص. وبالتالي انصحك يا فاطمه تنتظري شويه في ليبيا لما الاوضاع تستقر، ويبقى في وزاره تجاره خارجيه ان شاء الله. هيبقى فيه طبعا القذافي كان عايش بالعافيه، لا في وزارات ولا بالدراع، كل حاجه تبعه وتبع ولاده. فيعني ربنا ريحنا منه، ويا رب في مصر نرتاح احنا كمان من البقايا بتاعه حسني مبارك. يا رب يا رب على الهوا قولوا امين. سواء كان مجلس عسكري، سواء كان قوة غير معلنة ولا مش عارفين، المهم اللي ضد الشعب وضد الحرية ربنا يخلصنا منه أيا كان اسمه ايه. فان شاء الله يا فاطمه الاوضاع تتحسن عندكم وعندنا وتروحي بقى الغرفه التجاريه الصح، هتجيبي بروتوكول او ملف فيه كيفيه الاستيراد، اللي بيستورد رز غير اللي بيستورد بلح غير اللي بيستورد كاوتش، في ناس محتكرين بعض الماركات، لو جيت تدخلي سوني في ليبيا مش هتعرفي. انا زرت ليبيا بنغازي يا جماعه، ولذلك انا من اشد الناس اللي كانت طبعا لا يجوز بعد الموت اي كلام، كنت وعملت حلقه كامله في الشباب عن القذافي شخصيا، كنت من اشد الناس اللي بتكرهه جدا. انا رحت ليبيا من كام سنه، 7-8 سنين مثلا، ده يعني دوله في هذا الزمان ما فيهاش موبايل، التجوال فصل مني، فبسال او لا هو مانع اي شبكات تيجي هنا، طبعا دلوقتي بقى فيه او بعد كده وافي يعني. المطار غير مكيف، مطار وطيارات واجهزه وحراره غير مكيف، حاجه عمري ما شفتها في اي حته في العالم. فيعني عبال ما نبني يا جماعه الدول العربيه كمان، في حاجه انا بردي بيها دايما، سوق عربيه شرق اوسطيه حره زي اوروبا كده، احنا نمتلك ان نكون اقوى منطقه في العالم. ولعلمكم الثورات دي مرعبه للغرب ولكل الدنيا، عشان كده ولعلمكم كل الدنيا بتحاول تسقط الثورات وتبينها انها سيئه، عشان كده احنا لو فوقنا وقدنا وتحررنا، مصر بالذات هي عامله زي النواه، النواه وحواليها النيترون والبروتون، بقت مكونات الذره، قلب الامه العربيه. لو مصر بقت قويه هتشد العرب كلها للقوه ونعمل سوق موحده. انا دايما بنادي، وليا كتاب كده عامل فيه الحته دي، بس لسه ما نشرتش اي كتاب من كتبي يعني، بعدل فيه. بيقول ايه او الفكره بتاعتي ايه، ليه الدينار الكويتي ب 21 جنيه مصري؟ ليه الدينار الكويتي ب 21 جنيه مصري؟ وليه الجنيه الليبي كان في فتره من الفترات ب 4 جنيه وربع وبعدين تغير؟ وليه 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 السعودي ب 1.6 من المصري وهكذا؟ طب لو جينا نوحد العمله، مش انا كويتي فمن حق اقول انا معايا 100,000 دينار، يعني في 20 ب 2 مليون جنيه، فانا 20 مره قدك يا مصري؟ هقول له صح. لو عملنا عمله اسمها الدرهم، مش هقول الجنيه، خلاص الدرهم هتساوي كام من الجنيه؟ نسبه وتناسب، وانا فلوسي هتتحول ليها. فلو معايا 10 مليون جنيه مصري هيتحولوا الى 10 مليون، الى مليون درهم، الى 200,000 درهم، الى 10,000 درهم يا سيدي ما زعلش. وانت لو معاك نفس ال 2 مليون دينار هيتحولوا الى كذا. طب امال ايه استفدنا ايه؟ انا بلخص برضه يا جماعه، الاقتصاد صعب، الاقتصاد صعب والاداره الماليه صعبه، فانا بالتالي من الناس النادره اللي بتقدر تعمل الحكايه دي، وببساطه الناس حتى بتلومني بتقول انت بتنزل العلم قوي، بس لازم الناس في البيت تفهم عشان تستوعب وتاخد قرار. امال ايه اللي احنا هنعمله؟ هنوحد العمله، توحيد العمله هيؤدي الى توحيد التجاره، وبالتالي سؤال فاطمه ده مش هيبقى له وجود. هحرر التجاره بين الدول العربيه، هحررها بدون جمارك. طب هنستفيد ايه؟ نستفيد كتير جدا. الليبي ينزل مصر يبيع ويكسب، مش ربنا قال رحلتي الشتائي والصيف؟ ما كانش فيه جمارك، كان بيحملوا القوافل ويروحوا الشام يعبوها ويرجعوا يبيعوها في مكه وهكذا. حريه التجاره بين البلاد الواحده الاسلاميه العربيه، اتحاد وقوه. سؤالها الثالث كان ايه؟ انا نسيت الحقيقه. سؤالها الثالث كان عن المشروعات وازاي نعمل مشروعات بين البلاد وبعضها، قلناها اعتقد كانوا سؤالين، لو المخرج فاكر يقول. طيب ناخد السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور توفيق؟
اولا اسفين ان احنا بنوقفكم على التليفونات والله غصب عني يعني.
اتفضل. لا عادي ولا يهمك.
اتفضل.
احنا مقدرين الضغط اللي على حضرتك.
ربنا يكرمك. اتفضل.
ربنا يبارك فيك وينفع بعلمك.
امين يا رب. اتفضل.
انا من الاردن ومعايا 100,000 جنيه.
ومصري ولا اردني؟
مصري.
كويس، وبقالك قد ايه في الاردن؟
بقالي فتره يعني.
قد ايه؟
بقالي 5 سنين.
تمام. متزوج؟
اه متزوج. اه.
وعندك اولاد؟
عندي اولاد.
طيب جميل. شغال ايه؟
شغال حلواني.
بتعرف تعمل يعني ولا بائع؟
لا بعرف اعمل بس حلواني مع نفسي كده.
مع نفسك. طيب اتفضل.
شغل حر يعني.
سؤالك ايه؟
هو انا معايا 100,000 ومحتار بين امرين. بين ان انا انزل اشتري شقه في الوقت الحالي
كويس
بها، او بين ان انا اعمل مثلا مشروع ادي المبلغ دوت، لان انا لسه قدامي يجي 3 سنين كده قبل ما ارجع مصر واستقر في مصر.
كويس.
فبفكر ان انا اشغل المبلغ دوت اديه لحد يشغله لي.
كويس.
يبقى اخش معاه انا وهو شراكه بالايه؟
كويس.
المبلغ انا براس المال وهو بالمجهود وبالخبره.
كل اللي تمتلكه في الدنيا 100,000 جنيه.
اه.
ما معكش حاجه تاني؟
لا هما بس المتوفرين دلوقتي 100,000.
طيب اول نصيحه، اياك ان تعطي المبلغ لاحد في مصر. اياك اياك اياك. انا قلت على الهوا بريء منك يعني. ليه؟ طيب. مش معنى كده ان كل المصريين وحشين ولا نصابين ولا عزو بالله، بس عايز اقول لك انه دائما الفلوس اداه للفتنه واداه للخطا، والمال السايب دايما يعلم السرقه. وانت عندك صنعه كويسه او فكره كويسه، استنى شويه لما تخلص ان شاء الله ال3 سنوات يكون قوانين مصر استقرت ورئيس مصر انتخب وبرلمان مصر استقر واقتصاديات. على فكره بعد ما البرلمان يستقر هيطلع تشريعات كتيره جدا باذن الله، باذن الله رائعه اقتصاديا، هتجذب استثمارات باذن الله. طالما في ناس مخلصه هتطلع حاجات صح، مش حاجات كلها تبقى ملفوفه حوالين احمد عز، استيراد الحديد لوحده يشتري وهكذا. مش عايزين ايه نوسع في الكلام. فانت رايي تستمر في الاردن كما انت وتدخر اكتر في ال3 سنين، لو عملت كمان 100,000 ولا 150 انت ورزقك، وتنزل ان شاء الله كده كده انت عايش عندك، بس حط الفلوس في بنك فيصل الاسلامي. سامعني؟
اه سامع.
حط الفلوس في بنك فيصل الاسلامي او في اي بنك في الاردن اسلامي بيعطي عائد على المرابحه الاسلاميه. انا بضمن فلوسك على فكره، خايف عليها تضيع، وبجيب لك ربح قليل وبخليك تدخر جديد وتشتغل تاني، ومستني اوضاع مصر تتظبط كله مع بعضه وتنزل تعمل مطعم حلواني كويس زي ما انت كنت شغال عندك بالظبط، تستورد حلويات من الاردن مواد خام وتصنعها وهكذا. وطبعا ممكن لو ربنا احيانا احنا وانت يبقى بينا اتصالات في وقتها ان شاء الله يعني
باذن الله. طيب موضوع الشقه ما تنصحش بشقه حاليا؟
ما انصحكش برضو دلوقتي، لان الشقه هتجمد فلوس، وال100,000 انت عايز تجيبها فين؟
يعني عايز اخد في الهرم.
في الهرم 100,000 مش هتجيب.
يعني عامل في حسابي يعني في حدود مثلا 150، هدفع مثلا ال100 وهقسط ال50.
لا لا اوعى تعمل كده طبعا، لان انت كده بتزنق نفسك. دي نمره واحد. نمرة اتنين، أنا مش مع اسم حضرتك إيه يا فندم؟
أبو عمر.
مين؟
أبو عمر. أبو عمر.
يا أبو عمر أنا مش مع، معلش يا أبو عمر أنا مش مع إن أنت تحط كل رأس مالك في بيت تسكن فيه.
آه.
لا، استثمره لأولادك لعمر، يعني انزل بإذن الله واعمل مشروع صغير واقعد إيجار، وخلي بالك من فلوسك وعينك عليها، وربنا يكرمك ومن الربح تجيب الشقة إن شاء الله. آه.
طيب يعني هو الخطوتين عندي اساسيين يعني، والاثنين انا بسعى ليهم دلوقتي. الاولى ان انا اعمل المشروع، يبقى يعني الخطوه الاولى المشروع مثلا، ولا وبعد كده الشقه، ولا الشقه وبعدين المشروع؟
لو عملت الشقه مش تعمل مشروع، فلوس الفلوس هتروح كلها في الشقه صح؟
لا ما هو انا قصدي ان انا دلوقتي لو خدت شقه ومثلا لسه قدامي 3 سنين في الاردن، ابقى مثلا اجمع كمان مبلغ تاني اللي هاخد بيه شقه.
والله عموما من الناحيه الاقتصاديه والجدوى الاقتصاديه الاثنين كويسين. انا مش قلقان عليك انك تاخد شقه، ممتاز. هتكسب وتعلى وقيمتها هتعلى، بس ال 100,000 مش هتجيب لك حاجه كويسه قوي دلوقتي وهتزنق نفسك، بس برضو ما عنديش مشكله. او تعمل المشروع اللي انا رفضته انك تدي الفلوس لحد، انما الاثنين دولت عندي بيستويان. فكر واستخير مع زوجتك وشوف الاولى ايه والاحسن ايه، لان كده كده مش هنستخدم الفلوس دلوقتي.
تمام.
رأي المشروع برضو انت عايز طبعا، ممكن تفرد تفرد تقول طب ما ادانيش رأي ليه. انا رأيي المشروع الاول تدخر المبلغ وتحطه في بنك فيصل يزيد شويتين في خلال ال3 سنين، وتكون ادخرت اكتر. يوم هنشوف معاك كام والشقق بكام لو قدرنا نجيب الشقه والباقي نعمل بيه مشروع بها ونعمل. ما قدرناش ناخد شقه ايجار قديم في فيصل فيه في الهرم فيه اللي انت عايز فيها، فيها ايجار قديم تدفع 20,000 والايجار 200-300 جنيه 60 سنه وتعمل المشروع بالباقي. انا عايز مصدر دخل ثابت لك. طيب فاضل 5 دقائق نختم بقى فيهم يعني ان شاء الله بدل ما نفتح موضوع تاني. عموما يا جماعه انا بعتذر جدا لعدم استطاعتي المواصله كل اسبوع، وبعد حضراتكم ان شاء الله باذن الله اذا تحسنت الظروف الشيخ محمود ربنا يكرمه فاتح الدنيا وراجل محترم وبيتعاون معايا جدا 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 وغير مقصر، وفريق العمل في القناه على اعلى درجه من الاخلاق والمهنيه والاحترام، الاخوه المصورين والمخرج والهوى والفيديو فونت وكل الناس الحقيقه. فاذا تيسر الوقت والجهد لن نبخل بان تكون الحلقه اسبوعيه، واذا لم يتيسر وهذا هو المتاح الان هتبقى الخميس الاول من كل شهر، الخميس اللي بعد القادم، الخميس الاول، الخميس اللي بعد القادم، يعني زي النهارده لا اللي بعديه ان شاء الله، يعني بعد 14 يوم من النهارده اول حلقاتنا الشهريه، وهنحاول نطولها شويه وناخد فيها معظم الاتصالات والاسئله. ووعدتكم ان افعل الفيسبوك، يا ريت حضراتكم تكتب على الفيسبوك، الموبايلات مقفوله والوصول بالتليفونات صعب، الفيسبوك اسهل وسيله، ابعت الرساله اللي انت عايزها هتتقري ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشكركم جدا وباذن الله نتواصل على الخير، وانا تحت امركم في اي استشاره او اي فتوى اقتصاديه، وربنا سبحانه وتعالى يحمي مصر. وفي النهايه انا متاكد جدا ان ربنا سيكون لهذا البلد، وان ربنا هيرحمنا من كل من يقبع على انفسنا، سواء كان نظاما سابقا او اذيال لنظام سابق. ويا ريت كلنا نبطل نخاف ونرمي الحمل ونقول مين يحمينا، ربنا يحمينا ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
يا اخي الغالي علينا انتبه انصت الينا، كل ملهوف يعاني غوصه حق علينا.